الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس شرح الدرر البهية. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من باب مواقيت الصلاة، وسنبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بباب جديد، وهو باب الأذان. والأذان لغة بمعنى الإعلام، كما قال تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. أما في الشرع فالأذان هو التعبد لله بالإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال المؤلف رحمه الله: يشرع لكل أهل بلد أن يتخذوا مؤذنا. فالأذان مشروع، ومشروعية الأذان بالنص والإجماع. قال الإمام النووي رحمه الله: فالأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس بلا خلاف بين أهل العلم. إذن فالأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس فقط بالنصوص الصحيحة والإجماع، ولكن حصل الاختلاف بين أهل العلم في حكم الأذان، هل هو واجب أم مستحب، على عدة أقوال. فذهب جمع من أهل العلم إلى أن الأذان والإقامة سنة، وذهب من أهل العلم أو بعض من أهل العلم إلى وجوبه على كل جماعة دون المنفرد. قال ابن المنذر رحمه الله: الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في السفر والحضر. وخص الإمام مالك رحمه الله الوجوب في الحضر على جماعة المسجد فقط لا على كل جماعة، فقال: في قوم حضور أرادوا أن يصلوا الصلاة المكتوبة فأقاموا ولم يؤذنوا، قال: ذلك يجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة. إذن ذهب إلى أن النداء واجب في مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة لا على كل جماعة، فأجاز لهؤلاء الذين صلوا الصلاة المكتوبة بإقامة من دون أذان، أجاز لهم ذلك. ومن أدلة العلماء الذين ذهبوا إلى الوجوب عدة أحاديث، منها حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال أي الرجوع من عنده، قال لنا عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما. فقالوا: هنا الأمر للوجوب، لأنه قال لهم عليه الصلاة والسلام: فأذنا ثم أقيما. وغيره من الأحاديث، كما أمر بلال رضي الله عنه بالأذان، وغيرها من الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على الأمر أو أمر بلال رضي الله عنه بالأذان، ولم يتركه عليه الصلاة والسلام لا في الحضر ولا في السفر. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلالا بالأذان ولم يتركه سفرا ولا حضرا، فدل ذلك على الوجوب. وبعض أهل العلم قالوا أنه واجب، لكن لا على كل جماعة، قالوا واجب على أهل مصر، يعني على أهل كل بلدة يجب عليهم الأذان وجوبا كفائيا، إن قام به البعض سقط عن الكل. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن أوجب الأذان من أصحابنا فإنما أوجبه على أهل مصر. ابن قدامة من الحنابلة، فعندما يقول ومن أوجب الأذان من أصحابنا أي من الحنابلة، قال إنما أوجبه على أهل مصر، على أهل بلدة معينة لا على كل جماعة. وقال الإمام مالك: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة، وذلك لأن الأذان إنما شرع في الأصل للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة. هذا هو سبب مشروعية الأذان، قال الأصل فيه للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة. قال: ويدرك الجماعة، ويكفي في المصر أذان واحد إذا كان بحيث يسمعهم، أي يسمع أهل البلدة كلهم. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة. قال: وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة فهذا القول خطأ. إذن رد قول من يقول أن الأذان سنة مستحبة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة، قال هذا القول خطأ. قال: فإن الأذان هو شعار دار الإسلام، الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه، ثبت في الصحيح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه، أي بترك الأذان، كما في حديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، لم يغر أي لا يغير عليهم حتى يصبح يطلع الفجر. قال: فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. والصحيح من هذه الأقوال أن الأذان واجب وجوبا كفائيا على أهل مصر. ومستحب لكل جماعة، وأيضا هو واجب في حق الجماعة في السفر، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه الذي تقدم. ويشرع أيضا الأذان حتى للمنفرد في البادية، ويستحب في حقه، ويستحب له أيضا رفع صوته كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لعبد الله ابن أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم أيضا. والمنفرد أيضا في الحضر الأذان سنة في حقه ليس بواجب. قال ابن قدامة رحمه الله: وقال أحمد: في الذي يصلي في بيته يجزئه أذان مصر، فليس واجبا عليه أن يؤذن. قال: ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي علمه الصلاة: إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ولم يأمره بالأذان. هذا بالنسبة للمنفرد أيضا يكون في حقه سنة ليس بواجب. أما النساء فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع لهن الأذان. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع الأذان للنساء. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: المذهب الكراهة مطلقا، لأنهن لسن من أهل الإعلان فلا يشرع لهن ذلك. فالأذان لا يشرع للنساء لأنهن لسن من أهل الإعلان. قال: ولو قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان لأصل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه. إذن هذا هو الصحيح في حق النساء، أن الأذان لا يشرع لهم لأنهن لسن من أهل الإعلان. أما الإقامة إذا أقاموا الصلاة لاجتماعهم فيجوز لهم ذلك، والله تعالى أعلم. ومن شرط أو من شروط المؤذن قال: ويشرع لكل أهل مصر أن يتخذوا مؤذنا. هذا المؤذن له شروط. من شروط المؤذن أن يكون مسلما عاقلا ذكرا، هذه الثلاثة شروط يجب أن تتوفر في المؤذن، وذلك بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر، فأما الكافر والمجنون فلا يصح منهما لأنهما ليسا من أهل العبادات. ولا يعتد بأذان المرأة لأنها ليست ممن يشرع له الأذان فأشبهت المجنون، ولا الخنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا. قال: وهذا كله مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا. إذن هذه الشروط يجب أن تتوفر في المؤذن إجماعا. ويسن للمؤذن ويستحب له استقبال القبلة في الأذان. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان، فهذا مستحب بإجماع أهل العلم أن تستقبل القبلة بالأذان. وأيضا من الأمور المستحبة للمؤذن أن يفعلها هو أن يضع إصبعيه في أذنيه لحديث أبي جحيفة كما عند أحمد والترمذي وغيرهما صححه شيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. فدل ذلك على أن من السنة وضع الأصبعين في الأذنين، لكن الأمر في ذلك واسع كما قال الإمام مالك رحمه الله. فإن وضع يديه في أذنيه سحب له ذلك، وأن لم يضعهما فلا بأس، والأمر في ذلك واسع. وقال أهل العلم أن الحكمة من ذلك هو أن لا يتأثر بشدة الصوت، فإن المؤذن يرفع صوته فيسن له أن يضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يتأثر بشدة الصوت، هكذا قال أهل العلم. أيضا يسن للمؤذن الالتفات في الأذان يمينا ويسارا كما في الحديث السابق، وأيضا هناك رواية عند مسلم قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فكان بلال رضي الله عنه عندما يؤذن يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وصفة هذا الالتفات على الراجح من أقوال أهل العلم أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة يذكرها مرتين حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا، ثم يلتفت يسارا ويقول حي على الفلاح مرتين. هذه هي الصفة الراجحة في الالتفات. لكن كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن الحكمة من ذلك، قال الحكمة من الالتفات يمينا وشمالا إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال. قال وبناء على ذلك لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت، لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة، والله تعالى أعلم. إذن الالتفات يمينا وشمالا له حكمة، وهو إسماع المدعوين إلى الصلاة الذين عن يمين المؤذن وعن شمال المؤذن، يلتفت حتى يسمع أكبر عدد ممكن. لكن هذه الحكمة أو هذا السبب لا يحتاج له المؤذن الذي يؤذن بمكبر الصوت، لأن الإسماع سيكون لا من في المؤذن، وإنما يكون من السماعات التي تكون على منارة المسجد، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول الوقت. قال ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول الوقت، ولا يجوز أن ينادي بالأذان قبل دخول الوقت إلا في الأذان الأول لصلاة الصبح. فعدم جواز رفع الأذان قبل الوقت هذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله: مذاهب العلماء في الأذان للصبح وغيرها، أما غيرها أي غير صلاة الصبح، قال أما غيرها فلا يصح الأذان لها قبل وقتها بإجماع المسلمين. نقل الإجماع فيه ابن جرير وغيره. إذن بإجماع المسلمين لا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة إجماعا، إلا طبعا في صلاة الصبح. فالصحيح في صلاة الصبح أنه يؤذن الأذان الأول كما كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذن الأذان الأول قبل دخول الوقت والأذان الثاني مع دخول الوقت، والله تعالى أعلم. أما باقي الصلوات فلا يجوز له، فلا يجوز للمؤذن أن يرفع الأذان قبل دخول الوقت إجماعا. قال: ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول الوقت. ألفاظ الأذان المشروعة وردت عدة صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغ التي وردت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ بها. فأهل السنة والحديث يأخذون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يردون من ذلك شيئا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. إذن تنوع صفة الأذان والإقامة من جنس تنوع صفة القراءات والتشهدات وغير ذلك، فيكون الاختلاف في هذه الأحاديث اختلاف تنوع، وأهل السنة والحديث يأخذون بهذه الصيغ كلها التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صيغ الأذان التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن، وهذه الصيغة هي أذان بلال رضي الله عنه التي كان يؤذن بها. قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وتصنع به؟ قل: ندعو به. قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذه صفة الأذان التي كان يؤذن بها بلال، وهي الصفة التي يؤذن بها إلى يومنا هذا. قال: أي عبد الله بن زيد، قال: ثم استأخر عني بعيدا، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذه أيضا صفة الإقامة المتعارف عليها الآن. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وقال أنها رؤيا حق، فأمر بلالا لأنه أندى صوتا أن يرفع الأذان. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. فيكون الأذان برؤيا عبد الله بن زيد وبرؤيا عمر بن الخطاب وبوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ صدقه وقال رؤيا حق. وهذا الأذان الذي ورد فيها بهذه الصفة أذان بلال كما قلنا، وهو الأذان المتعارف عندنا، وهو من غير ترجيع. وسيأتي معنى الترجيع من حديث أبي محذورة. أيضا من صيغ الأذان الصيغة التي رواها أبو محذورة رضي الله عنه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، في رواية مسلم التكبير مرتين، وفي رواية الخمسة، والمقصود بالخمسة هم أحمد وأصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عند الخمسة أن التكبير مربع، أي ذكر التكبير أربع مرات: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم حي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن في هذا الحديث، حديث أبي محذورة، في رواية الخمسة أن التكبير أربع مرات، فيكون مثله مثل أذان بلال، إلا أن فيه الترجيع. ما معنى الترجيع؟ الآن في رواية الخمسة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أربع مرات. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، مرتين مرتين، يخفض بهما صوته كما في رواية في السنن. قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، تخفض بهما صوتك. ثم يعود فيقول بصوت مرتفع، قال: ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم تكمل بقية الأذان: حي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. طيب، الحاصل أن الروايتان أو الحديثان نفس الصيغة، إلا أن في حديث أبي محذورة الترجيع. ما معنى الترجيع؟ الترجيع أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين بصوت منخفض، ثم تعيد الشهادتان بصوت مرتفع، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت مرتفع. هذا هو الترجيع، تذكر الشهادتان مرتين مرتين بصوت منخفض ثم تعيدهما بصوت مرتفع، هذا يسمى الترجيع. والترجيع سنة كما في حديث أبي محذورة. قال شيخ الإسلام: والترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي، لكن مالكا كان يرى التكبير مرتين والشافعي يراه أربعا، وتركه اختيار أبي حنيفة. وأما أحمد فعنده كلاهما سنة، وتركه أحب إليه لأنه أذان بلال. إذن الأذان الأول الذي ذكرناه في حديث عبد الله بن زيد هو أذان بلال بغير ترجيع، والأذان الثاني هو أذان أبي محذورة عند مسلم وأصحاب السنن وفيه الترجيع، وكلاهما سنة، إلا أن أحمد استحب أذان بلال بغير ترجيع. قال: ثبت في الصحيحين أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وفي السنن أنه لم يكن يرجع، فرجح إمام أحمد أذان بلال لأنه كان يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما قبل أذان أبي محذورة وبعده إلى أن مات، واستحسن أذان أبي محذورة ولم يكرهه. إذن كلاهما ثابت، وأذان أبي محذورة ثابت وهو صحيح بالترجيع، لكن استحب الإمام أحمد أذان بلال من غير ترجيع. إذن حاصل الصفتين أن الصفة الأولى التي رواها عبد الله بن زيد وهي الأذان المعروف في وقتنا الحاضر، والصفة الثانية التي رواها أبو محذورة هي نفس الصفة لكن فيها الترجيع. ما هو الترجيع؟ الترجيع أنه يذكر الشهادتان، أنه يذكر الشهادتين بصوت منخفض ثم يذكرهما بصوت مرتفع ويكمل الأذان المعتاد، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن. إذن يشرع لسامع الأذان أن يتابع المؤذن، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي رواية أنه قال لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وفصل ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره. قال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أي المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال أي المتابع أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال أي المتابع الله أكبر الله أكبر، ثم قال أي المؤذن لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وأيضا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء بعد أن يتابع المؤذن، قال بعد أن يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وأيضا حديث جابر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، إلى غير هذه الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع لكل أحد أن يتابع المؤذن سواء كان متطهرا أو محدثا، جنبا وحائض، أو إذا كان جنبا أو إن كانت المرأة حائضة، فيشرع أيضا لكل هؤلاء أن يتابعوا المؤذن، ولا يشترط في ذلك طهارة المتابع، ولا أيضا يشترط الطهارة من الحدث الأصغر للمؤذن، والله تعالى أعلم. قال ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة والتي تقدمت معنا، والصفة التي وردت كما في حديث عبد الله بن زيد أن الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فالشهادتان تكون مرة مرة، وحي على الصلاة وحي على الفلاح أيضا مرة مرة، لكن الإقامة تثنى. ورد ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. أيضا في حديث أنس ورد في حديث أنس في الصحيحين ورد في حديث أنس في الصحيحين أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. يشفع الأذان كما تقدم معنا، ويوتر الإقامة أي الإقامة يوترها، فيذكر الشهادتان مرة مرة وحي على الصلاة حي على الفلاح مرة مرة. قال إلا الإقامة، فالإقامة يثنيها، يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين. قال الإمام النووي رحمه الله فالمشهور من مذهبنا التي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله وبه قال أحمد وجمهور العلماء أن الإقامة 11 كلمة، قال والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلا تكرارها، ولهذا قال العلماء يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الأذان، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة أي في الإقامة، قال لأنه مقصود الإقامة، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.